بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو القاسم عبد الله البغوي رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا روح بن عباد قال أخبرنا أخبرنا روح بن عباد قال أخبرنا الربيع عن الحسن قال أفضل العلم الورع والتفكر.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، قد أخرج الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى في كتابه من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن قال أفضل العلم الورع والتفكر. أفضل العلم الورع والتفكر. الربيع بن صبيح صدوق سيء الحفظ كما جاء في ترجمته، فالحديث فيه ضعف، إلا أن المعنى قد جاء في عدد من الآثار عن سلف هذه الأمة كما سيأتي معنا. الحسن البصري رحمه الله تعالى يبين في هذا الكلام وفي هذا الأثر أن العلم لا بد أن يكون فيه الورع والتفكر، لا بد أن يكون فيه الورع والتفكر حتى يكون هذا العلم نافعا مثمرا. والورع كما يعني جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وسبق أن ذكرنا هذا الحديث وبينا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع. فالورع أمر لا بد منه في العلم، وهو أفضل العلم كما قال الحسن رحمه الله تعالى. يقول المناوي رحمه الله: لأن الورع دائم المراقبة للحق، مستديم الحذر أن يمزج باطلا بحق، أن يمزج باطلا بحق. فمن اجتنب المحرمات وابتعد عن المكروهات ولم يحم حول الحمى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وترك المشتبهات، كان ذلك بسبب ما لديه من العلم والخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته التي جعلته بعيدا عن هذه الأمور. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. فالعبادة إن كانت فيها المراقبة لله سبحانه وتعالى وفيها اللجوء إلى الله عز وجل واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى والفضائل التي تترتب على هذه العبادة، هذا لا شك أنه أفضل من كثرة العبادة التي لا يكون فيها ذلك الاستحضار. جاء كذلك عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أمر لا بد أن ينتبه له طالب العلم وينبه الناس عليه. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. ما ابتدع الرجل ماذا؟ بدعة إلا سلب الورع. فالورع لا يمكن أن يكون مع الجهل أو يكون مع البدع، لا بد لصاحب الورع أن يكون مقتفيا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان في فعله هذا من الورع، لأنه ببدعته إنما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالورع هو اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة هي مما نهى الله سبحانه وتعالى عنها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالبدع شر كلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فلذلك يجب على الناس أن ينتبهوا لهذا، فلا يظن أحد من الناس أن في بدعته أو في شيء مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم أن فيها شيئا من ماذا؟ من الورع. بل الورع هو في اقتفاء السنة واتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إذن أفضل العلم الورع والتفكر. التفكر جاء كذلك عن سلف هذه الأمة أنهم كانوا يعتنون عناية بالغة في مسألة التفكر. فما هو هذا التفكر الذي يريده الحسن البصري رحمه الله تعالى؟ أخرج ابن المبارك رحمه الله في الزهد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله قال: قلت لأم الدرداء رضي الله عنها، قلت لأم الدرداء وهي الصغرى، قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. وهذا قد جاء بسند حسن، وجاء كذلك في رواية أخرى قالت: كان نهاره أجمع في ناحية يتفكر، كان نهاره أجمع في ناحية يتفكر. فما هو هذا التفكر؟ التفكر الذي يراد به أو يراد هنا في هذا الحديث وفي عبادة أبي الدرداء رضي الله عنه، وجاء كذلك عن غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي ذر، هذا التفكر هو ما ينتج يعني من التأمل وتدبر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتذكر لهذه المعاني العظيمة، فيؤثر ذلك على عمل المسلم، فيؤثر على عمله فيزداد قربا ومناجاة لله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فانظر هنا إلى تفكرهم كيف قادهم إلى أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويعظموه ويقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، يدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل، إلى تعظيم الله عز وجل واستحضار عظمته سبحانه وتعالى وما يجب لله عز وجل من العبادة والوحدانية. فإذن في مثل هذه الأوصاف الجميلة التي وصف الله عز وجل بها هؤلاء عباد الله بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومن أوصاف هؤلاء المتقين أنهم يتفكرون في ماذا؟ في خلق السماوات والأرض. فهذا إذن يدل على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله عز وجل، عبادة من صفات أولياء الله كما قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. ثبت عن عدد من سلف هذه الأمة أنهم قالوا: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة، تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة، لكنه قد جاء عن عدد من سلف هذه الأمة بهذا اللفظ، وهو ثابت عنهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فقد جاء كذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك، التفكر مرآة تريك ماذا؟ حسناتك وسيئاتك. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كثيرا ما يتمثل هذه الأبيات كما أخرجها عنه أبو نعيم في الحلية، قال: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة، إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة، أي أنه يتفكر في كلامه، هل هذا الكلام موافق لشرع الله عز وجل؟ هل هذا الفعل مما أمر الله عز وجل به؟ هل هذا الأمر مما أمرنا الله به أو مما حذرنا منه، فيكون له ماذا؟ يكون له اعتبار، يعتبر، يتفكر ويتذكر ما دلت عليه النصوص الشرعية فيعتبر ويبتعد إن كان في ذلك شر، ويفعل الأمر إن كان في ذلك خير له. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنعهم التفكر فيها، أمنعهم التفكر فيها، أي أن منعك يا ابن آدم من التفكر والتأمل في آيات الله عز وجل وفي سنن الله عز وجل الشرعية والكونية هو من الحرمان الذي يصاب به الإنسان، يمنع، وهذا بسبب ذنوبه، فيمنع من هذا التفكر الذي يورثه الإيمان ويورثه التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الفكرة في نعم الله من أعظم العبادة، الفكرة في نعم الله من أعظم العبادة، تتفكر في هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، وكيف أن أقواما حرموا منها، فيزداد إيمانك بالله ويزداد تعظيمك لجلال الله سبحانه وتعالى ومكانته وقدره، ويزداد انكسارك بين يدي الله، وكيف أن الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعم وقد قصرت وفرطت فيها أيما تقصير وتفريط. يقول وهب بن منبه رحمه الله تعالى كما في السير للذهبي، يقول: ما طالت فكرة أحد قط إلا علم، ما طالت فكرة أحد قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. فإذن الفكرة تورث ماذا؟ العلم، والعلم يثمر العمل، فإذن حتى يكون عملك مقبولا عند الله سبحانه وتعالى لابد أن يسبقه علم، والعلم لابد أن يسبقه ماذا؟ التفكر والتدبر والتأمل في هذه السنن وفي هذه الآيات الشرعية. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة. من أراد أن يضبط كلامه ويكون كلامه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فليستعن على هذا الأمر. بأي شيء؟ بالصمت، يتفكر قبل أن يتكلم، ويتأمل في كلامه ويزنه حتى يكون موافقا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة، لابد حتى يستنبط العالم وطالب العلم من هذه السنن وهذه الآيات، لابد أن يتفكر ويتأمل هذه النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ونلخص شيئا من ما ذكره ابن القيم في مثل هذه المسألة، فكلامه جميل جدا يحسن بطالب العلم أن يرجع إليه في هذا الكتاب النافع مفتاح دار السعادة. يقول بعد أن ذكر كلام الشافعي، يقول: وهذا لأن الفكر عمل القلب، لأن الفكر عمل القلب، والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، القلب أشرف من الجوارح، فكان عمله أشرف من عمل الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكما جاء عن سلفنا بأن القلب ملك البدن، القلب ملك البدن، فإذا صلح هذا الملك صلحت ماذا؟ رعيته، فصلحت الجوارح. إذا صلح هذا الملك وهو القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح. فإذا شرف عمل القلب أعظم من شرف ماذا؟ من شرف عمل الجوارح، وأعظم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر أمرا آخر في هذا التفكر بعد أن ذكر يعني الأمر الأول، وهو أن التفكر من عمل القلب، وعمل القلب أشرف من ماذا؟ أشرف من عمل الجوارح، هذا أولا. ثم ذكر أمرا آخر كذلك في التفكر، قال: وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد. كيف يكون هذا؟ قال فإن التفكر يوجب له من انكشاف الحقائق من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له وتمييزها في الخير والشر إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، أي أنه بهذا التفكر يتميز عنده الصواب من الخطأ والسنة من البدعة والخير من الشر والوهم من الحقيقة، والوهم من ماذا؟ من الحقيقة، لأن كثيرا ممن يضيع في هذه الدنيا وفي ملذاتها إنما تلتبس عليه الأوهام فيقدم هذه الأوهام على الحقائق، لأنه لو تفكر في هذا الأمر لوجد أن الدنيا هذه دار فناء وزوال، وأن الآخرة هي دار البقاء والخلود، فلو أنه تفكر وعلم هذا الأمر وخالط هذا الأمر بشاشة قلبه لما قدم هذه الفانية على تلك الباقية التي هي خير وأبقى. لكن هو حال أكثر الناس من ضعف الإيمان وضعف إدراك الحقائق في مثل هذه الأمور، مع إدراكهم لأن هذا الأمر إنما هو أمر صحيح لا إشكال فيه، لكن يضعف ويتفاوت الناس في هذا الإدراك بحسب مراتبهم في ماذا؟ في الإيمان. فمن قويت عنده هذه الحقيقة وهي أن هذه الدنيا دار فناء لا تستحق التعب والنصب فيها ولا تستحق السعي والجري فيها، يسعى ويشقى ويتعب ويخاصم هذا ويسب ذاك لأجل أمر زائل سرعان ما يتركه ويذهب ويترك كل هذا خلف ظهره، ويقدم هذا على الحقيقة التي هي باقية لا فناء فيها ولا زوال وهي الآخرة، فيحصل عنده من هذا التقديم ما يجعله يرتكب شيئا من المحرمات التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها، فيقع في ما يقع فيه المخطئون والمذنبون. لذلك على المسلم أن يتفكر في هذه الأمور ولا يقدم هذه الأوهام على الحقائق الثابتة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فما قطع العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس. أوهام، يتخيل أني إذا فعلت كذا من أمور الدنيا سأنال كذا وأحصل على كذا وسيكون لي كذا وكذا من جاه أو من مال أو من شهرة أو من منصب أو غيرها مما يمني نفسه. ولو نلت ما نلت يا ابن آدم فلن يشبعك إلا ماذا؟ إلا التراب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لأراد ماذا؟ أتمنى أن يكون له واديا آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الذي نال من الدنيا ما نال ينظر كذلك إلى من هو أعلى منه فيقول ليتني أكون مثل فلان، وهكذا لا يشبع، منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، فاختر لنفسك أي هذه الأمور التي تكون لك خير، وهي التي تكون عن علم الذي هو نابع من التفكر والتأمل في هذه العواقب. يقول رحمه الله تعالى يقول فما قطع العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها بل بحرها الذي لا تنفك سابحة فيه، وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة. إذا جاءت الفكرة الصحيحة تفكر ونظر في حاله وعلم أنه تارك ومغادر هذه الدنيا لا محالة، فما الذي سينفعني وما الذي سيرفع من شأني عند الله سبحانه وتعالى؟ عندها يبدأ في تحسين ماذا؟ في تحسين عمله حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا سعيدا منشرح الصدر فرح بإقباله على الله عز وجل، وليس بإقبال خائف من ذنوب تراكمت عليه وأهملها وفرط في جنب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كذلك هناك أمر آخر في مسألة التفكر. هناك أمر وهو إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها وضعها موضعها وضعها مواضعها وعلم مراتبها، فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة، ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه. ثم ضرب رحمه الله تعالى مثلين، قال: مثال على ذلك الطعام الذي يراه صاحبه لذيذا شهيا، لكن يعلم علما يقينيا بأن هذا الطعام مسموم، فهل يقدم على هذا الطعام وهو يراه ماذا؟ ويراه في كمال اللذة وكمال يعني الحاجة إليه، شدة الحاجة إليه، يحتاج إلى هذا الطعام، لكنه يدرك تمام الإدراك أن هذا الطعام مسموم، فهل يقدم عليه؟ لا يقدم عليه ولا يقترب منه. لماذا؟ لأنه يعلم أن في تناوله لهذا الطعام فيه الهلكة. فيه ماذا؟ فيه الهلكة. كذلك من سار في طريق وقيل له بأن هذا طريق مختصر وطريق طيب، إلا أنه فيه لصوص وقطاع طرق، فهل يقدم على السير في هذا الطريق؟ قال: لا يقدم إلا أحد رجلين، أن يكون غير مصدق لخبر الذين أخبروه بأن هذا الطريق فيه من المخاطر ما فيه، أو أنه قادر على التصدي لهم وغلبتهم، ففي ذلك الوقت يقدم على السير في هذا الطريق، وإلا لو كان متيقنا أنه غير قادر على السير في هذا الطريق وأنه قد يتعرض إلى ما يتعرض عليه من سرقة أو قتل أو نحو ذلك، فلا يمكن أن يقدم على السير في هذا الطريق. وهكذا من تأمل وتفكر في هذه الدنيا العاجلة الفانية وقدمها على شيء مما ادخره الله سبحانه وتعالى له في الآخرة التي هي خير وأبقى، فلا يمكن أن خالط الإيمان بشاشة قلبه أن يقدم ما ادخره الله سبحانه وتعالى له، ويعني أن يقدم ما هو في هذه الدنيا العاجلة على ما ادخره الله سبحانه وتعالى له، بل من تفكر وتأمل لا شك ولا ريب بأنه سيقدم ما وعده الله سبحانه وتعالى به في الآخرة على ما هو في هذه الدنيا الفانية. يقول رحمه الله تعالى: وكل من التذكر والتفكر له فائدة. كل من التذكر والتفكر له ماذا؟ له فائدة غير فائدة الآخر. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ما هو هذا التذكر وما هو التفكر الذي أشرنا إليه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ يقول رحمه الله: يقول: وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر. فالتذكر يفيد تكرار القلب على علمه، تكرار القلب على عفوا على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة. فإذن في التذكر، في هذا التذكر فيه تكرار القلب على ما يتعلمه وما يقرأه وما يسمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الآثار، فيرسخ في ماذا؟ في القلب، ولا ينمحي من هذا القلب. والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب مما يتعلق يعني باستنباط المسائل والفوائد من هذه الآثار ومن هذه الأحاديث، فيحصل ما ليس عنده. فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه. التفكر يكون فيه تحصيل ما ليس عنده، والتذكر فيه ماذا؟ ثبات وحفظ واستقرار ما هو عنده، يعيده مرة بعد أخرى فيحصل فيه ماذا؟ يحصل فيه التذكر. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. ما معنى هذا؟ أي أنهم يذكرون أنفسهم بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيورثهم هذا التذكر ماذا؟ تفكرا، يستجلبون ما ليس في قلوبهم من خوف الله عز وجل وخشيته وتعظيمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. فهذا التفكر حينما يأتي يجلب لهم ماذا؟ مزيدا من التذكر. وهكذا كلما تفكر وتذكر ازداد تذكرا وتفكرا، فتنطق القلوب كما قال الحسن، فتنطق القلوب بالحكمة. فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، قلوب حية متأثرة بما تسمع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع فتعتبر وتتأثر. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فأصل كل طاعة إنما هو الفكر، وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة. وهذا كما قال القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا. المذنب والعاصي لماذا يقدم على معصية الله عز وجل؟ لأن قلبه قد فرغ من ماذا؟ من طاعة الله عز وجل، أو ضعف هذا الجانب في قلبه ضعفا شديدا، فصادفت هذه الفكرة المظلمة قلبا ماذا؟ فارغا، مستعدا لأن يقبل على المعاصي، يقبل على الشهوات، يقبل على الملذات، يقبل على البدع. صادفت مكانا خاليا فتمكنت ماذا؟ منه. لكن هذه الفكرة المظلمة لو أنها صادفت قلبا مليئا عامرا بذكر الله، عامرا بالسنة، عارفا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وما لله عز وجل من حقوق، لا تتمكن في هذا القلب، بل سرعان ما يطردها ويبعدها عن قلبه. لذلك نقول معاشر الفضلاء: لا بد للناشئة من أن ينشأوا على حب السنة، وأن تكون السنة قد عمرت وشغلت قلوبهم، لأنها إن كانت فارغة سيأتي من يملأها، سيأتي من يملأها، إما أن يملأها بالشهوات والملذات من أهل الدنيا، أو يملأها بالتحزبات والانحرافات البدعية من أهل الأهواء والزيغ والبدع. وهذا أمر ملاحظ، ترى الشاب في بداية نشأته حريصا على الخير، حريصا على ما يكون فيه من أمور الدين ومن أمور طاعة الله عز وجل، لكنه للأسف لا يوفق إلى من يدله على صاحب السنة، إلى أن يعمر هذا القلب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتسري هذه الشبهات في قلبه ويظنها أنها هي الحق وأنها هي السنة، فتراه مبتدعا صغيرا، ولا يلبث بعد ذلك أن يصير ماذا؟ أن يصير صاحب بدعة كبير في بدعته، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ لأنه ما ملأ هذا القلب بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما ملأ هذا القلب بالسنة وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النصوص الشرعية على أقوال أهل الزيغ والضلال. فإذا كل يعني خير فأصله كما ذكر ابن القيم من هذه الفكرة الطيبة، وكل شر إنما هو من هذه الأفكار المظلمة السيئة. لذلك دعانا القرآن إلى اتباع أصلين عظيمين، أصلين عظيمين دل عليهما كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول تدبر كلام الله، الأمر الأول تدبر ماذا؟ كلام الله عز وجل. والثاني النظر في آثار أفعاله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالله سبحانه وتعالى قد دعاك أيها المسلم لتدبر كلامه، لأن هذا التدبر سيورثك ماذا؟ تفكرا وعلما، فيثمر هذا العلم العمل الصالح. وأما الأصل الثاني الذي جاء في كتاب الله فهو في قوله كما مر معنا أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. أما نظرت يا ابن آدم إلى الذين كانوا من قبلك وأنهم قد مرت عليهم هذه الدنيا بأيام وسنين أكثر مما مرت وستمر عليك؟ ألا تنظر في أحوالهم؟ ألا تتأثر وتتفكر فيما كانوا عليه إذ كانوا أكثر منك قوة وجمعا لهذه الدنيا وجمعا لما فيها من الملذات والأموال والشهوات؟ فلم تنفعهم هذه الأمور، وإنما انتفع من انتفع بحسن عمله واتباعه للمرسلين. فيأمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه في هذين الأصلين العظيمين إلى التأمل والتفكر في كتاب الله لنعتبر ولا نقع فيما وقع فيه غيرنا ممن سبقنا. يقول رحمه الله تعالى فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. فلو علم الناس ما في القرآن ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة كرر هذه الآية، لأنه يجد أن فيها ماذا؟ فيها تأثيرا على قلبه، يجد أن فيها تشويقا له إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى، يجد فيها ما يزيده إيمانا وطمأنينة وراحة وانشراح صدر، فيكررها حتى تؤثر فيه أيما تأثير. قال فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. كثير من الناس يحرص على أن يكثر من ختمات القرآن ولا يحرص على أن تكون في هذه القراءة التأثير والعمل الصالح الذي يورثه هذا يعني هذا القرآن العظيم. فالقرآن له تأثير على النفوس، فإن كنت قارئا للقرآن مكثرا منه لكنك مقبل على المعاصي فإذن عليك أن تتهم نفسك وأن تقرأ بتدبر وتفهم حتى تثمر هذه القراءة في قلبك وتؤثر فيه وتكون نافعة له. يقول فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر. ثم قال فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب، أصل صلاح القلب. فالقلب إذا أشغله صاحبه بقراءة القرآن والتأمل والتدبر فيه لا سيما يعني مع الكثرة ومع الترداد والإكثار من ذلك لا سيما مع هذه الكثرة سيكون لا شك ولا ريب أن فيه تأثير على صلاحه. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، الدقل هو التمر اليابس الرديء، لا تنثروا القرآن هكذا بكثرة يعني بالإسراع في قراءته وعدم التأمل والتدبر في قراءته، لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. حرك هذا القلب الذي قد صدأ ومرت عليه الخطايا والذنوب فأصابته بالصدأ، فأزل ما عليه من غبار المعصية ومن هذا الصدأ الذي عليه بأي شيء بتأمل وتدبر كتاب الله عز وجل. يقول ابن مسعود كذلك رضي الله عنه اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن همك أن تنتهي من الختمة، بل يكن همك أن تكون هذه القراءة مؤثرة نافعة لك. فهل يقرأ القرآن شخص ويتأثر به ويسمع بأن الله سبحانه وتعالى يقول ويمدح الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم يقع في الكذب؟ هل من يقرأ القرآن ويسمع بأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يخادع ويكذب ويفتري ما يفتري حتى يتجرأ على ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ هل من يقرأ القرآن ويعلم أن الله سبحانه وتعالى حرم الذنوب وحرم المعاصي، حرم الزنا وحرم الربا وحرم الكبائر، هل من يقرأ القرآن ويتأثر به يقع في مثل هذه الأمور؟ ما يقع فيها إلا من قرأ وهذ القرآن هذ الشعر ولم يتأثر بما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولم يتأثر بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أن هذا القلب أوقفه عند هذه الآيات وعند هذه النصوص النبوية وتأمل فيها وذكر نفسه بأن هذا الكلام والخطاب إنما هو لك يا ابن آدم، إنما هو لك أنت، أنت أولا اعتبر بهذه الآيات ولا تصرفها إلى غيرك، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. لا نقرأ القرآن ويكون في ذهننا أن هذه الآية منصرفة إلى غيرنا، بل هي خطاب لك أنت حتى يكون لك من الفوز والنجاة بفضل الله ثم بفضل تأملك وتدبرك لهذه الآيات العظيمة ولهذه النصوص النبوية. فإذن لا بد من تأمل هذه النصوص والتدبر والتفكر فيها. قال أبو جمرة لابن عباس رضي الله عنهما، قال: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث، كل ثلاث أيام وثلاث ليالي يختم هذا القرآن. قال ابن عباس: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. أحب إلي من ماذا؟ من أن أقرأ القرآن كما تقرأه أنت. لماذا؟ لأني مع تدبرها وتأملها يثمر هذا الأمر في قلبي، فينتج عنه العمل الصالح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى ويقبله. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عن هؤلاء السلف الأوائل الكرام رضي الله عنهم ورحمهم، قال: أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فاتخذوا ماذا؟ تلاوته عملا، أي أنهم ما كانوا يهتمون بكثرة القراءة وتحسين الصوت وتحسين منطق الإنسان بقدر ما يهتمون بأي شيء، بقدر ما يهتمون بفهم هذا الكتاب العظيم وتأمله وتدبره وما هو أثره في قلوبهم. فاتخذوا تلاوته ماذا؟ عملا، أي أنه أثر في عملهم. لذلك كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه ماذا؟ كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي أنه كان يمتثل آيات الله عز وجل أيما امتثال، ويطبقها أيما تطبيق، وإن سمع الآية وإن قرأها ظل يرددها ويكررها صلى الله عليه وسلم حتى تؤثر في قلبه عليه الصلاة والسلام، وهو من هو ممن زكاهم الله سبحانه وتعالى، بل هو خير خلق الله عز وجل كما ثبت عن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هكذا ينبغي على المسلم أن يكون متأملا متدبرا متفكرا في آيات الله سبحانه وتعالى حتى ينال العلم. فالعلم بدايته كما سبق، بدايته فكرة صحيحة تثمر علما، وهذا العلم يثمر ماذا؟ يثمر عملا صالحا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فمن أراد النجاة ومن أراد الفوز فليكن تفكره وتأمله بآيات الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم تفكرا صحيحا حتى يكون عمله صالحا صادقا. طيب الشيخ الذي بعده،
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس يقول لبنيه: يا بني قيد العلم بالكتاب.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس يقول لبنيه: يا بني قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. هذا الحديث جاء عن أنس مرفوعا وموقوفا، وجاء كذلك عن غير أنس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عمر وجاء عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو وعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حسنه وصححه الشيخ الألباني لغيره لمجموع طرقه في الصحيحة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قوله قيد العلم بالكتاب، فهو إذن ثابت عن أنس موقوفا وثابت كذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين فيه أنس رضي الله عنه أهمية كتابة العلم، أهمية ماذا؟ كتابة العلم، وهي كما مرت معنا في مسألة سابقة أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا ينهون مطلقا عن كتابة العلم، ما كانوا ينهون مطلقا عن كتابة العلم، إنما كما سبق أن ذكرنا أن هذا كان في بداية الأمر خوف اختلاط القرآن بغيره، واختلاط حديث النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بغيره، فلذلك كان الحذر منهم رضي الله عنهم. أما حينما ميز الناس بين القرآن والسنة وما جاء عن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم، فهنا لا بأس ولا إشكال في ذلك. كذلك أمر آخر كانوا يحذرون منه، وهو أن من يعتمد على الكتابة سيتكل عليها وينسى ماذا؟ وينسى الحفظ. والعرب كما سبق أن بينا كابن شهاب الزهري وغيره من السلف الأوائل كانوا قد جبلوا على ماذا؟ على الحفظ، كابن عباس قبل ابن شهاب وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا قد جبلوا على ماذا؟ على الحفظ، أي أن الواحد منهم كان يحفظ مئات الألوف من ماذا؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ العشرات، إن قلنا مئات الألوف يعني بتعدد ماذا؟ بتعدد الطرق، بتعدد طرقها كانوا يحفظون، أقصد سلف هذه الأمة، مئات الألوف كما جاء عن أحمد وعن سفيان الثوري وغيرهم من سلف هذه الأمة. فإذا الحفظ كان عندهم ماذا؟ كانت سجية، وكان أمرا يعني معروفا عند هؤلاء. لكن بعد ذلك لما جاء من بعدهم وضعف الحفظ عند الكثير، كان الواجب ماذا؟ هو تقييد هذا العلم حتى لا يضيع هذا العلم، ولأنه قد ميز وبين الحديث من القرآن والحديث كذلك من غيره من آثار الصحابة من آثار السلف رضوان الله عليهم. فإذا في هذا الحديث فيه جواز كتابة ماذا؟ كتابة العلم، وأن كتابة العلم ما كان منهيا عنها على الإطلاق كما يعني سبق وأن ذكرنا في الأحاديث المتقدمة. طيب الذي بعدها الشيخ.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث كما سبق هو يعني في الصحيح، وهذا الحديث قد ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت معنا أحاديث بنفس المعنى كما مر في الدرس الماضي من حديث أبي هريرة، وكذلك فيما سبق من الدروس حينما يعني ذكرنا حديث قابوس عن أبيه قال: قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم؟ من الأرض؟ قال قلنا لا، قال أن يذهب العلماء، أن يذهب العلماء. فذهاب العلم، فذهاب العلم بذهاب أهله وحملته، وعلى طالب العلم أن يتأمل ويتفكر في مثل هذه الأحاديث ويستثمر جهده ووقته في نيل العلم من أهله، ولا يخدعنه الشيطان ويخدعنه الشيطان بأمور لا يحسن أن يبتدئ بها، بل عليه أن ينال العلم من أهله وينال كذلك شرف صحبة أهل العلم، ليحصل العلم من منبعه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعدها شيخ.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما: فلما توضأ عثمان قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
نعم. ثم كذلك أخرج بعد ذلك أخرج حديث ابن شهاب قال: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما، وهو مولى عثمان رضي الله عنه، قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه. ثم ذكر هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا فيه عدم جواز كتمان العلم كما سبق معنا، وأنه على العالم أن يبين للناس ما نزل إليهم وأن يخبرهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكتم العلم الذي أمر بتبليغه للناس. وهذا كما يعني سبق أن بينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتية لأي سبب؟ لوجود من يبلغ الدين عنهم، وإلا حينما يعني يكون هناك حاجة لأن يبلغ هذا العالم دين الله سبحانه وتعالى فلا يتردد في هذا البيان وفي هذا البلاغ عن دين الله، في هذا البلاغ لدين الله سبحانه وتعالى، كما يقول عثمان: لولا والله لا أحدثنكم حديث لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكمه. وهذا كما سبق أن ذكرناه عن أبي هريرة رضي الله عنه: لولا آيتان في كتاب الله عز وجل لما حدثتكم، كما مر معنا في الدروس الماضية. ما هذا الأمر الذي حدثهم به؟ قال: لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها، أي ما بين هذه الصلاة وتلك الصلاة يغفر لمن أحسن وضوءه وأتى بالوضوء كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان قد علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لهم، وأحضر له مولاه الماء فتوضأ وأراهم ماذا؟ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقتدوا بهذه السنة ويفعلوها ويطبقوها حتى ينالوا هذا الأجر وهذا الفضل، وهو أنه يغفر للإنسان ما بين الصلاة إلى الصلاة. الحديث اللي بعده الشيخ.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال: إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال: إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وهذا كما سبق أن ذكرنا أن هذا الأمر جاء كذلك، هذا النهي جاء عن عمر رضي الله عنه حينما ذكره لأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين، وجاء كذلك عن غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرون اتباع العالم والمشي خلفه إنما هو مذلة لهذا المتبوع، وهو فتنة لماذا؟ مذلة للتابع وفتنة لهذا المتبوع، يرى نفسه أنه هو وأنه قد نال من الحظوة والشرف ما جعل الناس يمشون خلفه. فلذلك نهى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الذي قد يكون فيه مدخل على الإنسان من حيث أنه يظن بنفسه شيئا وهو يعني قد يكون أقل من غيره من حيث العلم والفضل. لذلك لابد للمسلم ولطالب العلم وللعالم أن يتأمل وينظر في هذا الأمر. لا بأس إن كان هناك كما يعني حصل من بعض أهل العلم أنه قد يسأل وهو يمشي لوجود حاجة ما، هذا لا بأس كما يذكره أهل العلم، لكن أن تكون هذه السمة ظاهرة يمشي الناس خلفه، فلا شك ولا ريب أن هذا قد يكون فيه ما يكون من مدخل على قلبه وفتنة لهذا القلب الضعيف. فعلى المسلم أن يعني ينجو بنفسه من مثل هذه الأمور ولا يعرض نفسه لهذه المخاطر. اللي بعده شيخ.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة قال: إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على عباده هي الثناء عليهم وذكرهم في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي أن الله عز وجل يذكرهم ويثني عليهم في الملأ الأعلى. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فذكر الله عز وجل لهؤلاء الذين يتذاكرون العلم ذكرهم في الملأ الأعلى هو ماذا؟ صلاة من الله عليهم. فإذا في قول أبي هريرة: إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه، هذا ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان شديد الحرص على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها للناس، بل يعني أنه قد جاء عنه رضي الله عنه أنه كان يجلس ويحدث الناس الساعات الطوال حتى يدركهم الصباح، كما مر معنا في الآثار السابقة يدركهم الصباح وهم ماذا؟ وهم في جلستهم هذه يتذاكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتذاكرون ما جاء في كتاب الله وما جاء من يعني النصوص النبوية. فهذا إذن مدعاة لأن يصلي الله سبحانه وتعالى عليهم ويذكرهم في الملأ الأعلى. طيب شيخ تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال عمر: إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى كذلك حديث ابن طاووس عن أبيه قال عمر: إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. إن الله قد بين ما هو كائن. فالله سبحانه وتعالى بين كل شيء في كتابه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عن ربه أيما بلغ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكما قال الصحابة رضوان الله عليهم: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وأخبرنا به. هذا الأمر يدعوك أيها المسلم أن تتفكر وتتذكر وتراجع وتتأمل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تبحث عن أمور ما دلت عليها السنة ولا أخبرك بها القرآن. فتكلف مثل هذه المسائل إنما هو من البحث عن أمر ليس فيه فائدة وليس فيه ذلك النفع، بل النفع كل النفع في تأمل وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد مر معنا كذلك في حديث موسى بن علي عن أبيه قال: كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال: آلله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم، وإلا لم يتكلم، أي أنه إن دلت عليه السنن النبوية تكلم فيه، وإن لم تدل عليه لم يتكلم فيه. وكذلك جاء عن مسروق كما مر معنا يقول: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان بعد، يعني هل حصل هذا الأمر؟ قلت: لا. قال: فأجمنا، أجمنا حتى يكون، يعني اسكت ولا تتكلم حتى يكون، حتى يقع هذا الشيء، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا، يعني إذا وقع مثل هذا الأمر وهذا الذي تسأل عنه ففي ذلك الوقت نجيبك عما وقع، أما الافتراضيات والأشياء التي لم تقع يفترضها الإنسان من باب فضول المسائل فهذا كان يكرهه سلف هذه الأمة، وروى في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسائل وعابها، كره المسائل وماذا؟ وعابها. طيب الشيخ
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال: قلت للحسن: الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان، قال: ومن يطيق ذلك؟
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث غيلان قال: قلت للحسن: الرجل يحدث بالحديث لا يألو، يعني يحرص على أن يأتي به بلفظه، يحرص على أن يأتي بالحديث بلفظه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيه الزيادة والنقصان، وهذه طبيعة البشر، قد ينسى وقد يعني يضعف حفظه في بعض الأحيان. قال: ومن يطيق ذلك، يعني من لا يحصل منه هذا الأمر، قد يعني يرويه بالمعنى ولا يأتي بلفظه، لكن طالما أنه جاء به بالمعنى قلنا بما لا يخل بمعنى الحديث، لا يخل بماذا؟ لا يخل بمعنى الحديث، يأتي به بمعناه بحيث لا يكون فيه إخلال بالمعنى، فهذا الأمر لا بأس به كما يعني سبق أن ذكرنا، وهو الذي ذكره للعلم من جواز الرواية، رواية الحديث بالمعنى. وهذا كذلك قد مر معنا سابقا في يعني حديث عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم، إبراهيم النخعي، ومعروف إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو أنه كان معروفا بماذا؟ معروفا بالحفظ، لكن مع ذلك يقول: حدثني عن أبي زرعة، يقول عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم: حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا. هذا يعني ذكره إبراهيم رحمه الله تعالى ليبين ماذا؟ يبين أن أبا زرعة رحمه الله تعالى كان قويا في الحفظ، لكن كذلك في نفس الوقت ماذا؟ قد يأتي الحديث أحيانا يعني من بعض هؤلاء الرواة بزيادة حرف أو بنقصان شيء، وبالتالي يكون هذا الأمر ماذا؟ يكون هذا الأمر أمرا معفوا عنه طالما أنه قد جاء بما لا يحيل المعنى ولا يغير من معنى الحديث، وهذا كذلك مما سبق يعني أن تكلمنا وتحدثنا عنه. فمن يطيق ذلك؟ فمن يطيق ماذا؟ ذلك كما يعني قال الحسن، لأنه لا يمكن أن يأتي يعني الحديث بلفظه مع يعني تقدم العمر أو مع تقدم الوقت، فقد يأتي به في أول الأمر كما مر معنا، يأتي به في أول الأمر يعني تمامه، ثم مع مرور الوقت يأتي به بمعناه، وهذا من طبيعة البشر يطرأ عليهم النسيان، لكن لا يكون فيه إخلال بالمعنى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.